بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 79 من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل، والذي ينعقد هذا اليوم 19 من شهر جماد الأولى لعام 438 للهجرة في جامع الهداب بمدينة الرياض. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحجاوي رحمه الله في باب ما يكره في الصيام وما يستحب في الصيام وحكم قضاء رمضان إذا أفطره، كما سيأتي في آخر هذا الباب ما يتعلق بحكم القضاء. يقول رحمه الله: يكره جمع ريقه فيبتلعه. يكره جمع ريقه فيبتلعه، تلعه هذا بالنصب لأن المضارع المسبوق كما يقولون باسم خالص ومعطوف أو معطوف على اسم الخالص فإنه ينصب، والاسم الخالص يشمل المصدر والاسم الجامد، كما يمثل لولا زيد ويهتم بي ونحو ذلك. ولهذا لو كان لم يكن اسما خالصا إن كان اسم فاعل فإنه يرفع. وهذا الفعل يعني له أحكام كثيرة المضارع فيما يسبقه، خاصة إذا كانت فاء سببية تكون أحكامها أكثر، معنى أنه ينصب بعد الفاء السببية بشرط أن يكون مسبوق بنفي أو شبه نفي. لكن هنا ويكره جمع، وجمع مصدر، فلما كان مصدر فهو اسم خالص يعني ليس مشتقا، أو اسم جامد كمحمد وأحمد ونحو ذلك. ولهذا قال: فيبتلعه، يكره جمع ريقه، جمع ريقه. وهذه الكراهة عند الجمهور، كراهة عند الجمهور، وعللوا الكراهة كما في غالب كتب المذهب من المتأخرين لأجل الخلاف، لأنه مختلف فيه، والجمهور على أنه لا يفطر، لكن في وجه في المذهب وكذلك وجه عند الشافعية والمالكية أنه يفطر، فقالوا يكره لأجل الخلاف. وعليكم السلام ورحمة الله، مراعاة للخلاف. لكن هذه المسألة مراعاة الخلاف كثير من أهل العلم لا يعتبرها، بل شدد في هذا، خاصة إذا كان الخلاف قويا. وهذه مسألة فيها كلام كثير يعلمهم، وهو الكراهة لأجل الخلاف. ولهذا الصواب أننا نقول لا نكره شيئا، أو لا نكره شيئا، وكذلك لا يمنع هذا الشيء، لا يمنعه أهل العلم المحققون إذا كان لأجل الخلاف، إلا إذا كان الخلاف قويا ففي هذا نعلل به، أما مطلق الخلاف فلا. لكن إذا كان الخلاف قويا فإنه قد يعمل الأحوط، وليس لأجل الخلاف، لأجل مطلق خلاف، لا، لأجل مطلق خلاف خاص وهو الخلاف القوي. والمعنى أن الخلاف إذا كان قويا فإنه مبني على ماذا؟ على دليل، يكون مبنيا على دليل. فإذا كان مبنيا على دليل فأنت في هذه الحال تحتاط، فإن كان في جانب المانع فالإقدام يكون مكروها، وإذا كان في جانب الفعل فالفعل يكون مستحبا في هذه الحال، وإن لم يكن واجبا لأن من أهل من قال بوجوبه، من أهل من قال بوجوبه، وهذا هو الأحسن والأسلم في هذا. فيقال إذا كان الخلاف قويا مبني على دليل له حظ من النظر، لكن القول الثاني أظهر، ولا تجزم بضعف القول الآخر، وهذا كثير في المسائل، هذا كثير في المسائل، لكن حينما تظهر السنة وتتبين وتتضح فلا كراهة والحال هذه، لأن الخلاف ليس دليل من ليس دليل ما دلت الشريعة، الدليل هو ما جاءت به السنة، ما جاء به الكتاب والسنة، هذا هو الدليل، وما تفرع عنهما من القياس والإجماع، والإجماع لا بد أن يكون عن دليل. ويحرم بلع النخامة، وهنا الإطلاق يشمل إذا كانت من الصدر أو من الرأس أو من الجوف، وهذا هو الأظهر، يحرم بلع النخامة. ثم أيضا قبل ذلك، قبل ذلك قد يقول قائل في المسألة الأولى نبه عليها أيضا، لماذا قيل إنه يكره على قول من كره، على قول من كره الجمع الريق؟ أولا نعلم أنه إذا لم يجمعه هذا واضح أنه ليس مفطر بلا خلاف، إذا كان الريق يجري وينزل من معدنه مباشرة، أما إذا جمعه تأتي مسألة الكراهة. لكن لماذا كره؟ نبه على هذا صاحب المغني والشارح رحمة الله عليهم، وقال ما معناه أن الفم في حكم الظاهر، الفم في حكم الظاهر، ولهذا لو وضع شيئا في فمه أو نزل شيء إلى فمه من جوفه من رأسه من صدره فإنه ثم ابتلع فإنه يفطر به، وذلك أنه إن كان خرج من الجوف إلى الفم فخرج من معدنه إلى مكان آخر فتغير حكمه، فإذا ابتلعه فإنه يفطر، هذا سيأتي في المسألة التي بعده هي النخامة. إذا كان أجنبيا على الجوف كما لو وضع ماء في فمه فإنه في هذه الحالة يفطر، كما لو ابتلع شيئا قصد ابتلاع الغبار، قصد ابتلاع شيء طائر قصد ابتلاعه فإنه يفطر بذلك لأنه أجنبي عن الجوف، أجنبي من الجوف. فاستثني من ذلك الريق الذي يجري من الجوف من الفم مباشرة من معدنه إلى الجوف، استثني هذا لأن مثل هذا وقع الإجماع والدليل واضح في هذا، وإلا لأمر الإنسان إذا صام أن يجفف فمه كلما ابتل ريقه أو أن يبالغ في البزق، هذا بيجمع المسلمين لا يشرع، بل هو نوع من البدع المنهي عنها والتنطع والتشدد، فهو بالإجماع. فلما وقع الإجماع على هذه المسألة جمع الريق هذا شيء آخر، شيء زائد على مسألة سيلان الريق وجريان الريق إلى الجوف، فهو شيء آخر، فلما كان شيئا آخر وقصد جمعه فأشبه الوارد الأجنبي، ففي هذه الحال قال من قال إنه يفطر لأجل هذا، لكن الجريان الريق لما تقدم والعلة المشقة، والمشقة تجلب التيسير. ثم قد يقال أيضا إنه ليس مفطر أصلا، ليس مفطر لأنه يجري من معدنه، والقاعدة الشرعية إنما جرى معدنه إنه يفطر، ولهذا لو أن إنسان اغتسل بالماء البارد ثم وجد برودة في جوفه ونزل مع مسام البدن فإنه لا يفطر بلا خلاف، لا يفطر بلا خلاف كذلك أيضا. ثم أيضا بالدليل الأولى لو أن إنسان تمضمض بالماء فمجه، معلوم أنك إذا مججت الماء فإنه يبقى أثر الماء، وأثر الماء وارد غير ريق، وهذا بلا خلاف لا يفطر. فإذا كان الباقي من ماء المضمضة بعد مجه لا يلزم الإنسان أن يبالغ في البزق أو أن ينشف جوفه فمه، فمن باب أولى الريق الذي يجري من معدنه أنه لا يفطر. أما ما زاد على ذلك وهو جمعه هذا شيء زائد، فأورث شبهة جعلت بعض أهل العلم يجعله مكروها لأجل هذا، ليس لمجرد الخلاف، لكن الخلاف مبني على هذه القاعدة. ولهذا لما كان حصول الفطر الأصل أن الفطر يحصل بما يكون في الفم، هذا هو، فاستثني من ذلك ما يجري من الفم وهو الريق، وما زاد على ذلك فهو موضع الشبهة حينما يجمع ريقه. ويحرم بلع النخامة كما تقدم، سواء كانت من الصدر أو من الرأس أو من الجوف، ومنهم من فرق بين هذا، وصاب أنه لا تفريق في هذا، وهذا هو المذهب، وهو أيضا قول الشافعية أنه يحرم بلع، أنه لا يحرم بلع النخامة. ثم أيضا شيء مستقذر لا تقبله الطباع حينما يبلعها بعدما تصل إلى فمه ولو لم يكن صائما، فإذا قصد ابتلاعها فيفطر بذلك، خلافا لقول الأحناف والمالكية، وعللوا بتعليل وهو أنه لم يخرج من البدن، والمعنى أنها أشبهت الريق، وهذا قول ضعيف لأن خرجت من معدنها، خرجت من معدنها، ولهذا الشيء إذا خرج من معدنه له حكم. الدم في الإنسان وسائر ما يوجد في البدن له حكمه، فإذا خرج تغير حكمه، حكم يتعلق بالنجاسة، حكم ما يتعلق بانتقاض الوضوء، هكذا القيء ما دام في الجوف له حكمه، لو قاء الإنسان فوصل القيء إلى فمه فابتلعه فإنه يفطر بذلك، لكن ما دام أنه لم يخرج من جوفه أو أنه ارتفع لكنه لم يصل إلى فمه فابتلعه قبل ذلك فإنه لا يفطر بذلك، فالتفطير بها هو الأظهر كما تقدم. ولهذا قال وافطروا بها فقط إن وصلت إلى فمه، وصلت إلى فمه، وهذا واضح. فلو أنه مثلا نزلت النخامة من نزلت من رأسه من إلى جوفه مباشرة، إلى جوفه مباشرة، في هذه الحالة يفطر. أو أنه مثلا حصل عنده بلغم في حلقه فتنحنح ثم نزلت سمعت فنزلت إلى جوفه قبل أن تخرج إلى ظاهر الحلق فإنه لا يفطر بذلك، وقال إذن وصلت إلى فمه، وهذا الشرط لا بد منه كما تقدم. نعم
سؤالك تأذلي بسؤالي شيخ خارج صح. هل ثبت شيء في ذكر عند سماع الرعد؟
ورد أثر مرسل عن في مالك موطأ سبحان من سبر عنده والملائكة من خيفته، وورد أيضا عن عبد الله بن الزبير موقوفا، عبد الله بن الزبير ظن الثابت، أما هذا جاء مرسلا لا يثبت، ما ثبت شيء يعني بين، ما ثبت شيء بين، قال سبحان من سبر عنده بحمده والملائكة من خيفته، أو في جاء في حديثه عبد الله يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، هذا فيما أحفظ أن ثبت عن الزبير موقوفا عليه، وجاء مرسل، جاء مرسل في الموطأ، ممكن مثلا من رأى مثل هذا يعني دعاء منقول عن الصحابي، لكن يظهر الله أنه يحتمل الرأي، يحتمل الرأي، وهذا ذكر النووي وجماعة كثير من ألف في الأذكار ذكروا هذا الذكر واعتمدوه وقالوا لا بأس من قوله عند سماع الرعد، لكن شيء ثابت ما أعرف أنا شيء.
قال رحمه الله ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر.
نعم ويكره ذوق طعام بلا حاجة، كلمة بلا حاجة هذه هي عبارة المصنف وأشار هنا إلى أنه بعض النسخ وهي عبارة الإقناع، عبارة الإقناع، والمنتهى لم يذكر وأطلق، قال ويكره ذوق الطعام مطلقا بلا حاجة بحاجة أو بغير حاجة، لكن هذا القيد حسن، واللي ثبت عن ابن عباس موقوفا عليه من عند البخاري معلقا مجزوم به له قال لا بأس أن يذوق الطعام والشيء، يعني أو يعني في بعض الروايات والشيء إذا أراد شراءه نحو ذلك، وما ذوق طعام بلا حاجة، والمعنى أنه إذا كان بغير حاجة فلا ينبغي ذوق الطعام لأنه يعرض نفسه للفطر وليس هناك حاجة لأجل ذوق الطعام. لكن من احتاج ذوق الطعام، الإنسان يريد أن يشتري شيئا فأراد أن يتذوقه على لسانه ثم يلفظ ويبزق، وهذا يختلف، فإن كان قوي مثلا فيبالغ حتى لا ينزل، فإذا بقي مجرد الرائحة أو بعدما بزق لشدة نفاذ الرائحة هذا لا يضر. كذلك ربما تذوق المرأة مثلا شيء من الطعام لطعامها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكذلك أيضا لصبيها الصغير وصبيتها ونحو ذلك الصغار تذوق الطعام مثلا، وهكذا الطباخ ونحو الذي يحتاج، فهذا لا بأس به، لا بأس به. ولهذا ذوق طعام بلا حاجة، والكراه هنا لأجل أنه عرض صيامه للخطر، فإذا كان بغير حاجة عرض صيامه للخطر، لأنه ربما يبالغ في الذوق وقد تدعو نفسه ليذوق مرة ثانية وثالثة، هذا تغرير بصومه. الإنسان لا يجوز أن يغرر بصومه، ثم الإنسان مأمور بالإمساك، الإمساك يدخل في مثل هذه الحالة، لأن ما كان طريقا وسببا إلى أمر محرم فإنه أقل أحوال الكراهة، ويختلف السبب، قد يكون السبب قريب ومباشر هذا يحرم، وقد يكون ليس مباشر وليس قريب لكنه قد يقوى ويغرر بصومه، فلأجل هذا كره. ولهذا جاءت السنة بما يدل على أن هناك برزخ بين الحلال والحرام واتقاء الشبهات، فيتق الإنسان وخاصة الصوم. ثم أيضا الصوم تذوق نوع تلذذ ونوع ترفه بالطعام، وهذا قد ينافي الإمساك من جهة، وإن كان ليس مفطرا لكنه ينافي تمام الصوم، ينافي تمام الصوم اللي هو الإمساك، هذا بحق. وإن أمسك عن الصوم الواجب لكن الصوم المستحب، الصوم التام المشروع الذي ينبغي أن لا يرفه نفسه بأي نوع ما يتعلق به، يعني التطعم للشيء والتلذذ بالشيء ونحو ذلك، هذا أولى، حتى يأتي، لأنه كلما كان كذلك كلما كان أبلغ في صيانة صومه وأبلغ في فرحه بفطره، ولأن النفس قد تستغني بالرائحة، قد تستغني بالتذوق، فيضعف تشوقه إلى الطعام الذي يتطعمه فيقل فرحه، وهذا قد يكون في مخالفة أو ليس في موافقة للخبر الوارد في فرح الصائم بفطره حين يفطر. ومضغ علك قوي، مضغ علك قوي كذلك، مضغ علك قوي إخراج العلك المتحلل المتحرك ما سيأتي، والمعنى إذا كان العلك قوي مثل اللبان ونحو ذلك بعض أنواع ما يعلك مما يكون قويا، هذا يؤمن أن يتفتت وأن ينزل إلى الجوف شيء، ولذا قالوا يكره ولا يحرم، لأنه يؤمن أن ينزل شيء إلى جوفه، لكن لما كان مضغه يترتب عليه جمع الريق، جمع الريق سبق أنه مكروه وقيل يفطر على وجه كما تقدم، كذلك أيضا ربما أن يجلب البلغم، يجلب البلغم ونحو ذلك، ويمتص بعض الأشياء التي في الجسم، فقد يعرض صومه لشيء من ذلك، فلهذا كره لأجل هذا. ويمكن أن يقال إنه أيضا من وجه الكراهة أيضا وجه آخر، أن الإنسان لا ينبغي أن يعرض نفسه لمواطن التهم، خاصة لو رأيت إنسان يعلك وهو صائم، إنك قد تتهم أنه غير صائم أو غير مبالي بصومه فلا ينبغي على نفسه التام. وهذا قد ينتفي إذا كان إنسان وحده أو لم يكن عنده أحد ونحو ذلك، هذا قد ينتفي، فلهذا قد ترد الكراهة من جهة في هذه الصورة، وقد تنتفي وتكون تلك الصور التي أشاروا إليها هي محل الكراهة كما تقدم. وإلا فالأصل أنه ليس فرض، الأصل صحة الصوم وعدم الكراهة، هذا هو الأصل. لهذا من العلم من يقول لا كراهة في ذلك، لكن هو قول عطاء رحمه الله يقول كما لو مضغ حصات، لو إنسان أخذ حصات فجعل يمضغها يحصل ربما فيها ما يحصل بنوع من العلم، ربما قد يحصل في جمع الريق، ومع ذلك لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك ما دامت في جوفه. وإن كان هناك فرق بين الحصات والعلك، لأن وضع علك سواء كان علك أو علك، العلك هو الشيء المعلوك والعلك المصدر، يشمل العلك وغير العلك، ولهذا يكره العلك بعلك وغيره، يكره العلك. لكن إذا كان المعلوك مما يترتب عليه جمع الريق وأيضا احتلاب الفم، احتلب الفم وكذلك جلب البلغم ونحو ذلك، فهذا تكون الكراهة أقوى. ولو قيل بعدم الكراهة مع انتفاء التهمة فإنه قول قوي كما تقدم في قول عطاء رحمه الله. وإن وجد طعمهما أي ذو أي الطعام أو العلك في حلقه أفطر. هذا هو المذهب. والوجه الثاني في المذهب وما لا إليه الشارح والمصنف رحمة الله عليهم لصاحب المقنع بن قدامة رحمه الله أنه لا يفطر، أنه لا يفطر، لأنه إذا كان العلك قوي وليس متفتتا، يعني ليس فيه شيء مما يصل، فإنه مجرد يعني طعم العلك الذي لا يفوت، معنى أنه ليس فيه شيء يتحلل. لكن مثل بعض ما يعلك يكون فيه طعم مرارة مثلا بعض أنواع اللبان، وإنما هذا الطعم أشبه ما يكون بالرائحة، ليس جوهرا منفصلا من العلك، ليس جوهرا منفصلا من العلك، مثل الرائحة النفاثة الذي تصل إلى جوفه من جوهر الطيب الذي يتطاير في الجو وهو لا يصل إلى جوفه شيء، إنما رائحة، بخلاف ما إذا انفصل جوهر من هذا ودخل جوهر هذا شيء آخر، فإن قصد ذلك أفطر. ولهذا قالوا إنه لا يفطر به ما دام أنه قيل يجوز علك هذا العلك، فلا يفطر بهذا الطعم ما دام أن هذا الطعم ليس شيئا منفصلا، وما دام هذا الطعم ليس ناتج عن تحلل العلك. العلك قد تحلل ذهب إذا كان فيه حلاوة، إذا كانت مجتمع على مادة فيها حلاوة، طعم السكر مثلا فيه مثلا مرارة طعم ثم زالت تحللت مع العلك، فلم يبقى إلا مجرد ما مجرد العلك، فيصل إلى شيء من الطعم الذي هو أشبه ما يكون بالرائحة التي تصل إلى الجوف، هكذا قال. لكن لما أن بعضها الفطر بذلك، وهذا قول قوي، قول قوي، لأن الطعم له أثر، ولأن الطعم نوع تطعم وعدم إمساك، لكن لا نجزم بفطره وفسد صومه، فلذا يحتار منه فلا يعلك ما دام لي طعمه، وتكون الكراهة من هذا الوجه. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه.
نعم، ويحرم العلك المتحلل، وهذا واضح، يعني ما يقال العلك، العلك لأنها أراد المعلوك وهو العلك المتحلل المتهري، العلك يعني بعض أنواع يعني ما يعلق قد يكون طبيعته التفتت، وهذا يقع في بعض ما يعلق، حينما يعلق الإنسان يتفتت من قطع صغيرة، وإن كان لم يبق فيه مادة، لا يحتلب منه مادة، إنما ينفصل منه. فإذا كان علك المتحلل، ويحرم علك المتحلل إن بلع ريقه، قول إن هذا الشرط إن بلع ريقه، هذا للمصنف هنا، والإقناع والمنتهى لم يذكر هذا الشرط، وذكر هذا رحمه الله في المغني والشرح، قالوا بهذا القيد كأنه تبعهما، لكن في الإقناع والمنتهى حرموه مطلقا، بلع ريقه أو لم يبلع ريقه، بلع ريقه أو لم يبلع ريقه. وهذا أظهر في الحقيقة، هذا أظهر، لأن القاعدة أن المظنة تنزل منزلة المئنة، المظنة تنزل منزلة المئنة إذا لم يمكن الوقوع أو الوقوف على المئنة. وذلك أن العلك المتحلل، العلك المتهري، العلك الذي يتحلى منه أشياء، هو موضع ومكان لنزول شيء إلى جوفه، نزول شيء إلى جوفه. فلما كان هذا العلك حال علكه مظنة لنزول شيء إلى جوفه، نزلت المظنة منزلة المئنة على قاعدة الشريعة في هذا، أنه إذا لم يمكن التعليل بالمئنة وهي الحقيقة، عللنا بالمظنة الشيء. وهذا نافع في مسائل كثيرة، حينما تكون العلة منتشرة أو خفية لا يطلع عليها، فيعلل بمظنة العلة وتجعل محلا للحكم ويعلق بها الحكم وينضبط بذلك الأمر ما دامت خفية، ما دامت خفية. مثل المشقة، مشقة في كثير مواطن خفية ومضطربة، مسألة جمع بين الصلاتين، مسألة فطر المسافر، مسألة فطر المريض. ولهذا تارة نعلل بالمشقة، تارة نعلل بمظنة المشقة. الشريعة تارة عللت بها وتارة عللت بموطنها، وكل هذا يجري على حال المكلف بما لا يشق عليه. فالمريض هو أعلم بنفسه في مسألة صلاته قائم أو قاعد، مسألة فطره أو عدم فطره، في عدم فطره أو فطره، فإنك صلي قائم فلم تستطع قاعدا. وكذلك المريض، الصوم في السفر، الصوم في السفر علق بالمشقة، علق بالمشقة، ما علق بمظنتها. تجد كثير من المسائل علقت بنفس الحكمة، نفس الحكمة المئنة اللي هي المشقة، وجعلت علة. لهذا إذا كانت يمكن انضباط الحكمة علل بها، علل بها مثل مشقة. إذا كانت ليست منضبطة لا يعلل، يعلل بمظنتها. مثل القصر في السفر، القصر هل هو معلق بالحكمة أو مظنة الحكمة؟ ها؟ المظنة اللي هو ماذا؟
المشقة،
السفر، السفر، السفر علل بمظنة المشقة. يعني وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لو علق بالمشقة لحصل اضطراب عظيم لمن جماعة يسافر، واحد أحد يقصر واحد يتم، قال لا يقصرون الحمد لله جميعا يقصرون. فلهذا ما دام مسافر فيقصر، حصلت مشقة ولو كان حال سفره مترفها ترفه أشد من ترفه في حال ماذا؟ الحضر. ولو كان مترفها أشد من ترفه وأحسن من ترفه حال الحضر، فعلق بمظنة المشقة. وإلا الحكمة، الحكمة هو المشقة والعلة هي السفر. وإذا ضربت مظنة فليس على الجناح تقصر من الصلاة. لكن الصوم لما كل إنسان يصوم وحده ويمكن يصوم ويترتب عليه كي اختلاف، من شاء صام من شاء أفطر، ترى يكون الصوم أفضل، ترى يكون الفطر أفضل. فمسألة هذه المسألة قال المصنف رحمه الله بلع عريقه، هذا القيد لم يذكره كثير من أصحاب الله عليهم، بل في الإقناع والمنتهى لم يذكروا هذا، وأطلقوا كما تقدم. وهذا هو الأقرب والله أعلم. ولهذا تغرير عظيم حينما الإنسان يقصد إلى أن يعلك علكا متحللا يتقطع. لا شك أن القطع الصغيرة هل يمكن أن يحكمها أو تجري مع الريق؟
تجري.
قد تكون قطع صغيرة تجري مع الريق ولا يشعر، ولهذا يحرم وإن لم يبتلعه. أما في حال ابتلاع هذا واضح، إذا تلع الريق هذا واضح ما في إشكال يعني. ولهذا لو أن الإنسان مثلا انفصل من بين أسنانه شيء مما بقي من طعام السحور مثلا، طعام نحو ذلك، فيلفظه على الصحيح، خلافا للأحناف، خلاف الأحناف الذين قدروه بحبة الحمصة. يعني وابن حزم رحمه الله ربما يعني يعلق على مثل هذا، يقول هذا طريف جدا منهم، هذا طريف، بأي حمصة؟ هل يحمص كذا الحمص كذا؟ ولو كان إنسان له مطحنة وهو السن وكان بها خرق فدخلت حمصة، والسن وله 12 سن دخلت 12 حمصة، فابتلعها كلها مثلا في اليوم الثاني، هل تفطرون بها؟ ربما تكون أكبر من لقمة. ولهذا كان الصواب أنه لأن في حكم الخارج، هذا في حكم الخارج، إذا أمكن أن يقذفها أمكن أن لا يبتلعها هو الواجب، لكن لو مشت مع الريق في هذه الحال لا شيء عليه، لأنه خارج عن حد تكليفه. مثل لو أن إنسان دخل الغبار إلى جوفه مع أنفه، ما يؤمر بإطباق فمه، لو في جوفه غبار ما يؤمر بإطباق فمه ولا يؤمر بسد أنفه، لكن لو تقصد دخول الغبار أفطر بذلك. لماذا؟ لأن الصوم نية وإمساك، فإذا تقصد قطع النية، فإذا قطع النية يصير الحكم بطل صومه. نعم، كيف؟ ويحرم؟ نعم، بلع ريقه. نعم، هو الظاهر، هو الظاهر، لأن إذا كان يوجد طعم حلقة فكذلك، لأنهم يقولون يعني على القول الثاني لو أنه لم يبتلعه، يعني يحرم وإن لم يبتلعه تنزيلا للمظنة منزلة المئنة، فإذا ابتلعه من باب أولى، ابتلعه من باب أولى، وهذا هو الظاهر. يمكن أن يكون قول أنه لا يفطر، ما أدري عن هذا، الله أعلم، ينظر هل هذا قد يريد، قد يقول إنسان بس ينظر، أنا ما أدري عن القول الثاني في هذه المسألة ولا أدري عن الخلاف فيها، وإن كان عبارة هنا يعني محتملة، لكن ينظر، ينظر. قد يقول قائل إنه الأصل صحة الصوم والأصل سلامة الصوم، وهو يبتلع ريقه كما لو علك العلك، فإذا قلتم إنه صوم، ما الدليل عليه؟ وهو نسان يعامل بالقصد، بالقصد إلى الابتلاع. ولهذا لو أنه بالغ في الاستنشاق على الصحيح فنزل إلى جوفه بدون قصد فإنه لا يفطر به، فكذلك مثلا لو أنه علكه فنزل إلى جوفه بدون قصد فإنه لا يفطر. أنا أقول هذا توجيه هذا القول فيما يظهر، إن قيل إن كان أحد يعني ذكر أنه يفطر والخلافه، لكن ما أدري الخلاف يحتاج إلى مراجعة، متى يسأل أخواني راجعها. طيب، نعم،
الشرح هنا ذكر
إيش قال؟
الروض
إيش قال؟
قال ويحرم موضوع العلك المتحلل مطلقا إجماعا، قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا، هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، وقال في الإنصاف
لأن المحرم
إدخال ذلك إلى جوفه،
إلى جوفه
ولم يوجد.
طيب،
وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب
يعني إن لم يبتلعه، يعني إن لم يبتلعه.
وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر، وجزم به في الإقناع والمنتهى.
بس ما ذكر الفطر، ماذا كلام ها؟ لا، المعجون مسألة أخرى، مسألة المعجون هذه مسألة أخرى. المعجون ينظر، إن كان مثلا المعجون هذا يعني يعلم أنه يتحلل وينزل، يعلم ذلك، هذا كالمتقصد للفطر آثم بفعله ولا يجوز. وإن كان لا، يقول هذا المعجون لا ينزل إن مجرد رائحة تنفذ و يعني في الفم تبقى الفم رائحة، أما الجوهر والمادة لا ينزل، فلا يفطر به ولو نزلت غيظ فلا. لكن لو فرض أن هذه المادة تنزل مثلا متهرية مثلا ونحو ذلك ويغلب على الظن نزوله ويعلم ذلك، فهذا كالمتقصد للفطر. أما إذا كان لا، مثل السواك مثلا، السواك إنسان يستاق فيها عواد سلعود، السواك المتهري جدا حينما يعلم أنه إذا استاك به تقطع ونزل جوفه يجتمع في فمها عواد ولا يستاق، هذا الحكم السواك القوي المتماسك لحكم آخر. فمن باب أولى أيضا كذلك مسألة المعجون. نعم.
ما يصنع اليوم مما يعلك ذا الطعوم هذا لا يجوز، اللي طعم فواكه أو نعناع أو غيره يجوز علكه هذا يا شيخ، أو المقصود به ما يسمى اللبان الآن؟
لا، نفسه جميع أنواع ما يعلك سواء كان من نعناع أو من غيره الحكم واحد، ما لكن الشأن أنه إن كان قد تحلل تماما، يعني المادة اللي فيه ذهبت، سواء كانت المادة مثلا حلاوة مثلا طعم نعناع طعم ليمون طعم برتقال ونحو ذلك، فتحللت المادة ما بقي إلا نفس المادة خالية من أي إضافة، فهي المسألة الكلام. لكن ما دام فيها مادة باقية تتحلل هذا يفطر بلا خلاف.
أحسن الله.
كذلك السواك مثلا المطيب ونحو ذلك إذا كان مثلا مجرد رائحة فهذا لا يفطر، وإن كان لا أنه يعني يضيف إليه مواد، فإن كانت هذه المادة تتحلل في هذه الحالة حينما يستاك لا يبلع ريقا مثل ما تقدم، فيبزق الشيء هذا إذا كانت مادة موجودة لها طعم من الطعوم التي تؤكل أو تشرب ونحو ذلك، فيجب أن يبزق، مثل لو ذاق طعاما فلا يجوز يبتلعه ولو أنه يعني انتشر في الريق وذاب في الريق، فيجب عليه البصق، فإن بقي يجب عليه حتى لا يبقى إلا مجرد طعم أو الشيء الذي يكون مبالغة في مشقة، مثل لو تمضمض فإنه يبزق وما يبقى بعد ذلك في جدار الفم من هنا ومن هنا، لا يلزمه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.
نعم، وتكره القبلة لمن تحرك شهوتها، هذه المسألة فيها تفصيل، والمذهب كما زاد المصنف رحمه الله وزاد في الإقناع ودواعي الوطء كلها، دواعي الوطء كلها، وهذا هذه العبارة أيضا أتم اللي هو القبلة ودواعي الوطء، يعني مثل المباشرة مثلا ونحو ذلك مما يكون سبب للوطء. أما تحرك الشهوة في التفصيل، كان تحرك الشهوة يسبب الجماع هذا يحرم عليه ذلك، إذا علم أنه إذا قبل أنزل، إذا قبل جامع، هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب. كذلك أيضا من باب اجتناب الأمر المحرم، يعني ما لا يحصل اجتناب المحرم إلا باجتنابه فإن اجتنابه واجب، وكذلك وما كان لا يحصل تحصيل الواجب إلا باجتنابه فيجب تحصيل الواجب باجتناب هذا الشيء، لأن الصوم واجب والإنزال محرم القصد إليه والجماع كذلك، فإذا كان يعلم ذلك من نفسه فإنه يحرم عليه ذلك. الحال الثاني إذا كان تحرك شهوة يعلم أنه يسبب المذي مباشرة، يحصل من المذي يعلم ذلك، فهذا على من فطر بالمذي كما هو المذهب وقول الشافعي فإنه يمنع من ذلك، وإذا قيل إنه جائز كما هو قول مالك وأبي حنيفة والصحيح فلا بأس. الحالة إذا كان ممكن جرد تحرك شهوة، يعني تكون القبلة قبلة تلذذ لكن لا يحصل يأمن من الوقوع في الجماع ويأمن من الإنزال، وأيضا إذا كان يأمن أيضا من حصول نزول المذي هذا لا إشكال أنه لا بأس بها، وإن خالف من خالف. بعضهم حرم، ليس مجرد كلام، حرم. هم يقول من تحرك شهوته، والصحيح أنه لا كراهة فيها إذا كان يأمن هذه الأشياء، لأنه ثبت أنه عليه السلام كان يقبل وصائم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وعند مسلم كان يقبل في رمضان، وعند مسلم كان يقبل في شهر الصوم عنها رضي الله عنها، وفي البخاري عن أم سلمة قالت كان يقبل وهي صائم، البخاري عن زينب عن أنها قالت عن أم سلمة عن أمها أنه كان يقبل وهو صائم، صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي عليه السلام عن قول الصائم قال سأل هذه، يعني أم سلمة رضي الله عنها، فقال قد غفر الله لك وتقدم ذنبك، ثم قال إني أرجو أن أكون أتقاكم لله، ولم ينهه. وعمر بن سلمة صحابي صغير في ذلك الوقت، قد يكون قد بلغ أو قريب من البلوغ، ولم ينهه عن القبلة، وأخبار كثيرة في هذا الباب. وثبت عند أبي داود بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه من جابر بن عبد الله عن عمر رضي الله عنهم أنه قال يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم، أصبت أمرا عظيما يا رسول الله، قال أرأيت لو تمضمضت؟ قال لا بأس، قال فمه، يعني ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. أما ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان فاستأذناه في القبلة فأذن لأحدهما ولم الآخر، فإذا الذي أذنه شيخ وإذا الذي لم يأذن له شاب، حديث لا صحيح، حديث ضعيف، سناده ضعيف، ومتنه منكر مخالف الأخبار الصحيحة، فالقول بنكارته متوجه لضعف السند ولمخالف متن للأخبار. أيضا من باب زيادة البيان أول فائدة، ما رواه أبو داود أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها أنه كان يقبلها ويمص لسانها، يمص يقال مصص يمصص، يمص لسانها، هذا حديث ضعيف طريق ابن مصدع، وهو الخبر لا يصح، خبر لا يصح الأخبار كل هذا. وروى البخاري معلقا عائشة أنه قالت يحل لهما دون الفرج، يعني الجماع. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح كما يقول حافظ عن مسروق أنه سألها عن القول الصائم قالت رضي الله عنه يحل له منها كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع. وأما ما جاء في قولها وكان أملككم لإربه وقيل لأربه، فالمراد بالإرب أو الأرب على الصحيح الحاجة، أما القول بأنه العضو هذا ضعيف، هذا ضعيف، ويبعد أن تقوله يعني أن تقصد هذا، إنما هذا من كلام بعض الشراح قالوا يعني لك الصواب أنه لحاجته، وهذا واضح، وهذا قد يشهد لما ذكروه، وهو أن الإنسان يملك نفسه بمعنى أنه يملك شهوته، أما إذا علم أو غلب على ظنه أنه يقع في الحرام من الجماع أو الإنزال هذا لا يجوز له، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد، فإذا كان هذا المقصود محرم فالوسيلة إليه محرمة كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم.
نعم، وهذا واجب، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وهذا في كل الأوقات، لكن هم يقولون هذا إنه يتأكد اجتنابه في رمضان، كما أن كثيرا من الأعمال الفاضلة وضدها كثير من الأعمال البر وكذا وضدها من أعمال السوء والشر في الزمن الفاضل ومكان الفاضل يزداد فضلها وتضاعف الحسنات في بعض المواطن، فكذلك الأعمال السيئة كما في الحرم ونحو ذلك، وكذلك في رمضان، لأنه حينما حرم إذا حرم الكذب في غير رمضان ففي رمضان من باب أولى، ويكون تحريمه أشد لأنه كما قال السلف إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وليكن عليك وقار وسكينة ولا يكن يوم فطرك ويوم صومك سواء. وكان السلف رضي الله عنهم إذا صاموا أو نجلسوا في المساجد نحفظ جوارحنا نحفظ جوارحنا، يعني من الحرام وكذلك من الأمر المباح الذي قد يكون التوسع فيه السبب في الوقوع في الأمر المحرم، فهذه مما يحرم لكنها لا تفسد. المصنف قال ويحرم أو يجب اجتناب، وهذا يبين أنها لا يفسد الصوم، وهذا قول عامة أهل العلم وحكى كثير من أهل الإجماع على ذلك، لكن ليس إجماع، ذهب بعض أهل العلم وهو قول ابن حزم إلى أن الغيبة والنميمة تفسد الصوم، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام فليس للأحد في يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به في رواية البخاري والجهل، فليس للأحد في يدع طعامه وشرابه. كذلك حديث الآخر حديث هريرة الصحيح عند أحمد بن ماجه رب صائم ليس له من صيام الجوع والعطش ورب قائم ليس له من صيام التعب إلا الجوع والعطش، واستدل بأحاديث لا دلالة فيها، وذكر آثار عن بعض الصحابة بعضها تثبت لا يثبت في ذكر من وقع فيه الغيبة لا دلالة فيها، فيها التشديد في أمر هذه، لكن ليس هناك قول صريح أن صومه لا يصح، إنما هو آثر بهذا الفعل. أما الصوم من جهة الإجزاء فهو صحيح، وهذا مسألة فيها بحث كثير لأهل العلم. هذا كما يقول عبد البر رحمه الله في قوله، يعني أقوى ما استدل به قوله عليه الصلاة والسلام فليس للأحد أن يضع طعاما ولا شرابا، هذا من باب التغليظ، من باب لتغليظ هذه المعصية في هذا الشهر، وإلا ليس فيه دليل على الإفطار. ولا يمكن أن نبطل الصوم بقول محتمل، يعني القول محتمل هذا واضح، هذا أسلوب عربي في التنفير من الشيء، أسلوب عربي يستعمله العرب حين مبالغ في التنفير من الشيء لا يلزم منه يترتب عليه حكم آخر، فيثبت له يثبت له حكم يتعلق بتقبيحه والتنفير عنه والزجر عنه، لكن لا نجرؤ مثلا، وأهل العلم لم يجرؤوا على أن يقولوا إن صومه باطل بعبارة محتملة، مثل ما ورد فيما رواه أحمد أبو داود من رواية عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أنه عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر فليشقص الخنازير، من شرب الخمر فليشقص الخنازير. هل في هذا إذن في أن يكون الإنسان قصاب للخنازير ويقطع الخنازير؟ هل يقول أحد أن هذا فيه إذن؟ أو من باب التنفير من شرب الخمر، وأن من شرب الخمر فسيان شربها أو شقص الخنازير ويقدم على مثل هذا الشيء. والحديث وين كان فيه هذا الرجل وهو عمر بيانه ضعيف ومجهول، لكن من جهة الدلالة المعنى واللفظ وأن العلماء ذكروه فيستدل به على من جهة أن هذا أسلوب عربي، والقرآن وكلامه سبحانه وتعالى وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام على مثل هذا، على مثل هذا، وهم باب التنفير لمثل هذه الحال لمن يقع في مثل هذه الأفعال المحرمة والأقوال المحرمة والجهل وهو صائم. نعم.
قال رحمه الله وسنة لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء وقول ما ورد.
نعم. وسنة لمن شتم، هذه سنة عارضة، مع أن الشارح رحمه الله ذكر سنة كثرة قرآن وذكر نحو ذلك وهذا واضح، لكن المصنف ما قصد هذا الشيء، وكثير من الشارح يخرج عن قصد المصنف ويزيد، أحيانا ربما تكون زيادته قد تخالف مثلا قد يخالف مثلا القيد ونحو ذلك، وقد يكون زيادة لا تخالف، لكن المصنف قصد بذلك سنة عارضة، سنة عارضة. أما مسألة كثرة القراءة أو كثرة الذكر فنفس القراءة والذكر مشروعة في كل وقت، إنما الذي يشرع كثرة القراءة كثرة الذكر كثرة الذكر، أما نفس أعمال البر فهي مشروعة في رمضان غير رمضان، وفي رمضان يتأكد الإكثار منها، يتأكد الإكثار منها. قال وسنة. أما لو كان المراد مثلا قراءة القرآن لا قيل، لو أريد عموم عمل البر لقيل وسنة كثرة تلاوة القرآن وكثرة الذكر وكثرة أعمال البر ونحو ذلك مما هو مشروع في رمضان، ويسن الزيادة حتى يحصل الفائدة بذكر كونه مسنونا، ذكر كونه. إنما أراد سنة عارضة وهو من قيل له شتم وهو صائم، وسنة لمن شتم قوله إني صائم. وقول قولي صائم هذا ظاهر أنه يقوله جهرا لقوله عليه الصلاة والسلام، فإن ساب وحن وشان فليقول إني صائم إني صائم، هذا في الصحيحين، ويقوله جهرا. هل يقول جهرا في كل صوم؟ المذهب يقوله جهرا في صوم الفرض، والنفل يقوله سرا، وعلله المجد صاحب المجد واختاره وقال لئلا يعرض نفسه للرياء، يعني يعرض نفسه للرياء حينما يقول إني صائم. والقول الثاني يقول جهرا في صوم الفرض والنفل للإطلاق في الخبر ولإطلاق القول فليقل، وهذا أظهر، وهذا أظهر لأنه لم يقول إني صائم ابتداء، إنما لما عرض له تعرض له. وهذا فيه فائدة تتعلق به، فائدة تتعلق في ذاك الشاتم، فائدة تتعلق به وهو منع نفسه وحجز نفسه، حجز نفسه عن مثل هذا حينما لا يعني يذكر مجرد الصوم في نفسه، لا يقوله جهرا، يكون أبلغ في ذكر الصوم وهيبة الصوم في نفسه. أيضا فيه ردع للشاتم حتى يجل أمر هذه العبادة، وأيضا يخبره بأنه لم يمنعه ذلك ضعف، إنما الذي منعه وإجلال ما هو فيه من عبادة وقوله وهو كونه صائما، فليقل إني صائم. وتأخير سحور، سحور يقال سحور وسحور، وهذا وقع في خلاف هل هو يقال سحور أو سحور، ومن هنا يفرق بين السحور والسحور. والأقرب والله أعلم يعني أن السحور بالضم هو نفس أفعال، نفس فعل السحور، نفس التناول وهو رفع الطعام الفم وأخذ الطعام من الإناء، نفس الفعل هذا يقال السحور. السحور بالفتح هو نفس الطعام المأكول. هل ما جاء في الأخبار بورك أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث تسحروا فإن في السحور بركة، سحروا فإن في السحور لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور عند أحمد زيادة وأخروا السحور، هل مراد السحور هو نفس الطعام فيكون السحور على هذا القول، أو السحور هو نفس التناول؟ أظهر الله من أخروا السحور والطعام، لأنه قبل ذلك ما حصل، لأنه أخروا السحور والطعام هو الظاهر الأقرب، السحور لأن المراد الطعام مأكول، لأن يعني قبل ذلك لم يكن، أخروا السحور وهو نفس الطعام بأن أتوا به متأخرين ثم بعد ذلك يكون تناوله، ولهذا هو تأخير سحور متوجه، ولو قيل سحور لا بأس. وتعجيل فطر، وهذا ورد في تعجيل السحور، هذا ورد في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، ثبت صحيح البخاري حديث زيد ثابت أنه تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قيل تسحر زيد معه، قيل أنس كم كان بينهما؟ قال لم يكن بين سحورهما ودخولهما في الصلاة إلا قدر 50 آية، هذه رواية البخاري ودخولهما في الصلاة. هذا يبين في فائدتان، الفائدة الأولى أنه أخر السحور، الفائدة الثانية فيما يظهر الله أعلم أنه قد يكون حجة لأن يكون الأذان، أن تكون الإقامة قريبة من الأذان في أيام رمضان، لأن الناس يكونون ربما يكونوا مجهدين مثلا من أثر قيام الليل ونحو ذلك، فلهذا قال ودخولهما في الصلاة، وهو هذا يكون بعد إقامة الصلاة، قدر 50 آية، قدر 50 آية يعني ليست طويلة ولا متوسطة، إذا أطلق الصحابي الآية فليست من آيات طويلة ولا من الآيات المتوسطة، معلوم أن آيات القرآن منها ما هو آيات طويلة ومنها ما آيات متوسطة، وغالب الآيات متقاربة خاصة في الأجزاء الأولى من القرآن، لكن في المفصل في الغالب أن آياته متقاربة، أن آياته وقد يعرض بعض الآيات الطويلة، لكن في أوائل القرآن، فإن الآيات يعني فيها طول، لكن حينما يأتي التقدير في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام من حديث برزة ما بين 60 إلى 100 صلاة الفجر، فالمراد آية متوسطة ليست طويلة وليست بالقصيرة، يعني من السور التي من تكون في سواء من البقرة وآل عمران والنساء وهكذا، يعني إلى ما بعد نصف القرآن بعد نصف القرآن. فلهذا هذا القدر قد يكون قرابة 10 أوجه، قرابة 10 أوجه من القرآن. وكذلك أيضا في هذه قرابة 50 حد 50 آية، 50 آية هو من هذا القدر، وهذه قد تقدر مثلا بنحو ثلث ساعة أو زيادة على هذا. وكانوا يقدرون بالآيات لحرصهم على أمر العبادة، وهذا يدل على عنايتهم بأمر الصلاة وقراءة القرآن، حيث كانوا يقدرون كثيرا بآيات القرآن. والأحاديث في هذا كثيرة، الأحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في تأخير السحور وتعجيل الفطر، وفي حديث أبي هريرة لا يزال الدين ظاهرا ما لم تنتظر أمتي فطر النجوم، فإن اليهود والنصارى يؤخرون، كما رواه أبو داود، فيه تعجيل الفطر وبادرة إلى العمل بالسنة ومخالفة لأهل الكتاب. وعند ابن حبان والحاكم بسند جيد عن سهل بن سعد أنه عليه قال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما ذكر لها رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يؤخر السحور عجل الفطر، وآخر قد يؤخر الفطر ويعجل السحور، قالت أيهما يعجل الفطر؟ فقال عبد الله مسعود، فقالت كذلك كان يفعل عبد كذلك أو كان يفعل عليه الصلاة والسلام، والآخر أبو موسى الأشعري. والأخبار في هذا كثير، والسحور فيه مصالح عظيمة. السحور فإن في السحور بركة، وأمر النبي بالسحور على ما تيسر، والسحور هو الغداء المبارك كما في حديث العروة بن ساري عند أبي داود النسائي، ولو على تمر كما في حديث أبي هريرة أن نعم سحور المؤمن التمر، كما في حديث أبي هريرة عند نعم سحور المؤمن التمر يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وقال علي بن سعيد الخدري لا تدعوا السحور ولو أن يجر أحدكم جرعة من ماء، فإن الله يصلون على المتسحرين، إن الله يصلون على المتسحرين. هذا حديث كان في ضعف لكنه موافق للسنة، موافق للسنة. وفي حديث جيد صحيح عند النسائي عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويتسحر، فقال عليه الصلاة والسلام أتدعوا السحور؟ فإنه بركة أعطاكموها الله، فإنها بركة أعطاكموها الله السحور. وكذلك الفطر، قال وتعجيل الفطر على رطب لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حديث أنس عند أبي داود والترمذي بسند جيد أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي على تميرات. ورواه الترمذي بالأمر أنه عليه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإن الماء طهر، لكن قال إنه لا أصل له من حديث أنس، وأن هذا محفوظ من حديث سلمان بن عامر الضبي من رواية أم الرائح أم سليم، وقول عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أحدكم فليفطر على ماء على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. فالسنة أن يفطر على رطب إن تيسر على ذلك إن تيسر، ولأن به تحصل تمام الفضيلة، تمام الفضيلة تحصل بأن يتناول الإنسان شيئا مأكولا، تمام الفضيلة يحصل. أما أصل الفضيلة يحصل بالفطر بأي شيء، أصل الفضيلة يحصل بالفطر بأي شيء، بما بأي طعام، لكن السنة تمام الفضيلة يحصل بالرطب. لكن إذا لم يكن عنده شيء من الرطب والتمر فإن الفضيلة تحصل بالموجود، لأن الإنسان له ثلاث أحوال، تارة يكون التمر موجود، الرطب موجود، فهذا تحصل به تمام الفضيلة حيث موافق للسنة. الثاني لا يجده، يجد التمر فيحصل به التمر. حال الثالث لا يجد لا رطب ولا تمر فيحصل بشيء موجود، كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر من حيث عبد الله بن أبي أوفى، فقال عليه الصلاة والسلام انزل فاجدح لنا، اجدح لنا بالمجدح وهو الذي يحاك به يحرك به السويق. قال يا رسول الله إن عليك نهار حديث، فالمقصود أنه قال اجدح لنا فأفطر على سويق عليه الصلاة والسلام. فإن لم يجد شيئا يفطر به ماذا يصنع؟ ينوي الفطر، ينوي الفطر، فيكون مفطرا بالقوة لا بالفعل. ولا شك نية الفطر قطع للصوم، نية الفطر قطع للصوم، فتنوي الفطر، فنيتك للفطر يحصل به، لأن الصوم يمساك، الصوم يمساك، فإذا نويت الفطر حصل بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ايش معنى فقد؟ يعني فليفطر، أو فقد حل له الفطر، فقد حل له الفطر، والمعنى أنه يعتبر صائم، ولو لم ينفطر يعتبر صائم على الصحيح، هذا هو الصحيح خلاف النووي وجماعة. ولهذا إذا لم يجد شيء فيسن لك أن تنوي الفطر، تنوي الفطر وإن لم تجد شيئا، وبهذا تحصل السنة لأنك نويت الفطر. مثل إنسان في يوم العيد ليس عنده تمر يأكله قبل الصلاة، فينوي يعني تناول شيء من التمر لو وجده، كما أنه ينوي الفطر ولا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم، هذا مفطر، لكن ينوي أنه لو تيسر شيء من التمر لا تناوله تحصيلا للسنة، تحصيل السنة. بعض العلماء يقول إن كان الإنسان في مكة أو عنده ماء زمزم فالسنة يفطر على ماء زمزم، هذا اختاره المحب الطبري، وهذا قول ضعيف من الشافعية رحمه الله، وإمام كبير رحمه الله، رحمه الله توفي أوائل القرن السابع أو في أواخر القرن السابع، والسنة يفطر خاصة إذا كان في مكة، وهذا قول ضعيف مخالف للسنة، بل مصادم للسنة الدالة على أن الفطر يسن أن يكون على رطب كما تقدم. فإن عدم فتمر، فإن عدم فما، كما تقدم في حديث سلمان وما جاء في سنته، فهو ثابت السنة القولية، فهو جاء في حديث السنة القولية والسنة الفعلية عنه عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث رواه ابن خزيمة ورواه غيره أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان الرطب أفطر على رطب وماء، وإذا كان في الشتاء أفطر على تمر وماء، إذا كان في الشتاء. وهذا الحديث جوده بعضهم، لكن لو لم يثبت فالأمر واضح، يعني إذا كان في أيام الرطب وأيام توفر الرطب فإنه يفطر على رطب، لكن إذا لم يكن هناك رطب في أيام يكون التمر فيها مجفف والتمر فيها يكنز أو يحفظ وليس هناك رطب فيفطر على تمر، فيفطر على تمر. لكن هل يحصل المقصود بذلك بالرطب الذي لا يكون في وقته لكن يحفظ، يحفظ فبعد ذلك يقدم وكأنه رطب، يقدم في غير وقت الرطب وكأنه رطب، هنا محتمل أيضا أن يقال إن السنة تحصل بذلك، والسنة حاصل على كل حال، لكن هل يقال إنه إذا وجد هذا الرطب وهذا التمر إن الأفضل يفطن على هذا لأنه رطب، لأنه رطب وإن كان مجفف وإن كان يفقد بعض الخصائص، ليس كالرطب الذي ينزل في وقته ولم يكن محفوظا ومجمدا نحو ذلك. فالأقرب والله أعلم إذا أخذنا من جهة المعنى ومن جهة الخبر أنه يفطر على رطب، إلا أن يعترض مصلحة أخرى مثل يكون التمر هذا أنفع وهذا فقد بعض خصائصه فلا يحصل المقصود في إشباع الصائم، أو مثلا في قوة يعني ما فقده حال الصوم، لأنه ذكروا أن التمر له أثر في قوة البصر، وهذا المراد من عدم الإكثار، لأن الإكثار من كل شيء فإنه يضر في الغالب. فلهذا إذا عرض أمر فرجح جانب التمر فهذا له حكمه. وهل يقوم غير التمر مقامه كشيء الحلو؟ هل مراد به؟ بعض أهل العلم قالوا إنه يقوم مقام التمر، العسل ونحو ذلك، كل شيء لو حل مثل ما يوجد اليوم من أنواع الحلويات ونحو ذلك، فإذا لم يجد مثلا التمر فإنه يقوم مقامه ويقدمه على غيره كالماء ونحو ذلك. نعم. نعم قول ما ورد. وقول ما ورد، قول ما ورد ما ثبت شيء بين في هذا. إن ورد في هذا أثران، أشهر ما في أثران، أثر الأول أثر ابن عمر مولى مروان ابن سالم المفقع أو المقفع على خلاف في ضبطه، عن ابن عمر أنه عليه السلام كان يفطر قال ذهب الظما وابتلت العق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا رواه أبو داود. وروى أبو داود ولد زهرة معبد من ولد زهرة اسمك أفطرت اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا حديث ضعيف مرسل ومرسله مجهول، وهو زهرة بن معبد، زهرة أو زهرة بن معبد مرسله مجهول، لكن الحديث الأول أقوى منهم من ضعفه فيسن. لكن أظهر والله على أنه يدعو إذا الدعاء مطلق، فإذا دعا بهذا فلا بأس، لأن الدعاء في هذا المكان أو في هذا الموطن مشروع، مشروع ما دام مشروع الدعاء فمما يدعى به هذا الدعاء أيضا، وسائر ما يدعو به المسلم في هذا الوقت فإنه من المواطن ترجى فيها الإجابة. ورد في أخبار والصائم حتى يفطر والصائم حين يفطر، وهذا الخبر فيه خلاف كثير، فيه خلاف كثير في ثبوته، وهل هو حتى يفطر أو حين يفطر. من العلم من رجح رواية حتى يفطر على حين يفطر، وقالوا إن الصائم من حين صام فإنه ترجى إجابة دعوته، قال والصائم ما قال حتى يفطر من صيامه، ومن قال قال حين يفطر. والروايات كما تقدم فيها خلاف، فيها ثلاث دعوات مستجابات وتحتاج إلى مزيد تحرير، ورد في أخبار أخرى ضعيفة عند الدارقطني وغيره. نعم.
قال رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.
نعم.
وإن مات ولو بعد رمضان آخر. أتم الشيخ.
وإن مات ولو بعد رمضان آخر. طيب نقف لعلها نقف على هذه. قال ويستحب القضاء متتابعا، ويستحب القضاء متتابعا، لو زاد فورا أيضا لكانت العبارة أتم، هذه عبارة الإقناع والمنتهى، راجعت عبارة الإقناع والمنتهى زادوا فورا وهذا أحسن، يستحب القضاء متتابعا فورا. فهذه العبارة فيها فائدتان، الفائدة الأولى أن القضاء يشرع أن يبادر إلى قضائه مباشرة بعد رمضان، يشرع لأنه فيه إسراع إلى براء الذمة وتفريغها من هذا الواجب، والإنسان لا يدري ماذا يعرض له، ويبادر إلى قضاء الصوم حتى يتفرغ لغيره من التطوعات الأخرى. الأمر الثاني عبارة التوهم ويستحب القضاء، هل القضاء مستحب ولا واجب؟ واجب، مستحب القضاء واجب ليس، فإذا قال فورا في هذه الحالة يكون الاستحباب منصب على الفورية، أما نفس القضاء هو واجب، القضاء فهو واجب. وإن كانت العبارة واضحة لكن نعلم أن دائما العبارة في مثل المتون يحترز بها من كل شيء يرد عليها، ويستحب القضاء متتابعا. قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، ولا يجوز إلى رمضان آخر، رمضان آخر هنا رمضان بالتنوين، مع رمضان مصروف ولا ممنوع الصرف؟
ممنوع، مختوم بألف ونون
وعلم،
وعلم
علم يعني يوجد فيه علتان، مختوم بألف ونون ووجد فيه واعي أيضا علم، لأنما لكن هنا هل علم ولا ليس بعلم؟ هنا علم ولا ليس بعلم ولا نكرة؟ ها ولا إلى رمضان نكرة،
أي رمضان،
أي رمضان ها، لكن شو الدليل عليه؟ آخر، وكل معرفة وصفت بآخر فهي نكرة، قاعدة، كل معرفة، هذه نبه عليها في حاشية في العلامة القاسم رحمه الله في حاشية تعرض، كل معرفة وصفت بآخر فهي نكرة، تقول مررت بأحمد ممنوع الصرف ولا لا؟ وبأحمد آخر، نكرة ولا معرفة؟ وش جعلها نكرة؟ وصفه بآخر، وصفه بآخر، هذا كذلك. فلما وصف بآخر تمحض للنوى، ولهذا قال إلى رمضان آخر من غير عذر، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. ففهم أنه إذا كان لعذر فإنه لا بأس به ولا شيء عليه، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. ثم إذا زال عذره وجب عليه المبادرة، فإن فعل يعني أخر إلى رمضان آخر بلا عذر فعليه مع القضاء، لأن مع إطعام مسكين لكل يوم، وأطلق القضاء، لكن قول فعليه مع القضاء ظاهر أنه يكون إطعام مع القضاء، وهذا لا مفهوم له حتى في المذهب. يجوز الإطعام قبل القضاء، ويجوز الإطعام بعد القضاء، ويجوز الإطعام مع القضاء، لأنه واجب، لأن لما أنه أخره وجب عليه الإطعام، لما أخره من غير عذر إلى رمضان آخر وجب عليه أمران: القضاء وأيضا والإطعام، القضاء والإطعام. فلو قدم أحد آخر جاهز، وكلما بادر، لكن يبادر بهما جميعا، يبادر بهما جميعا. والإطعام يمكن أن يطعم عن هذه الأيام في ظرف وقت يسير، وإن كان قبل أن يتم ما عليه من قضاء لكل مسكين يوم. هذه المسألة قال: وإن مات، نعم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني لو أنه أخره إلى ما بعد ثلاث رمضانات مفرطا، كم عليه من كفارة وعليه يوم واحد؟ أخره يعني عليه رمضان من السنة الماضية أو من ثلاث سنوات، ففرط حتى مضى ثلاث رمضانات،
ثلاث مساكين،
ها؟ إيش قال هنا؟ فعليه ما قضى، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، إيش يكون عليه؟ واحد، كفارة واحدة، لأن ثبت عليه كفارة واحدة ولا تتكرر، لأن وجوب الكفارة لأجل التأخير. كما لو أخر الإنسان الصلاة حتى مضى على ذلك صلاة وصلاة وصلاة، حتى أو ربما مرت أربعة أوقات لهذا الوقت، يعني ترك الظهر هذا اليوم ثم لم يصلها إلا بعد خمسة أيام، تكررت الأوقات التي لا يجب عليها صلاة واحدة، يعني صلاة واحدة. في أحوال يكون بالإجماع، وفي أحوال يكون موضع خلاف فيما إذا تركها عمدا. ما هو دليل هذه المسألة؟ ليس هناك دليل واضح، إنما أخذوه مما جاء عن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه، أثر ابن عمر وأبي هريرة عند عبد الرزاق، وابن عباس عند سعيد، عند سعيد، وينظر في ثبوتها عن عمر، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. وذهب حنيفة رحمه الله لا يجب عليه إلا القضاء، وهو قول البخاري رحمه الله، وقال: إن الله لم يذكر إلا القضاء فعدة من أيام أخرى، ولم يذكر غير ذلك، فلم يذكر غير ذلك. وهذا القول أقوى، هذا القول أقوى. وذكر بعضهم أنه عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا القول بوجوب الكفارة موضوعنا. لكن نقول لكم من أخره نقول آثم، أما وجوب الكفارة يحتاج إلى دليل بين، لأن الأصل هو سلامة براءة الذمة من وجوب مثل الكفارة إلا بدليل بين، والقرآن إطلاقه وجوب القضاء. أما وجوب الكفارة فليس هناك دليل بين إلا مثل هذه الآثار، معا في ثبوت بعضها نظر. والمسألة يعني قد يرشح قول الجمهور بأن قول الصحابة إذا انتشر واشتهر ولم يظهر له مخالف أنه يكون حجة، لكن هذا يحتاج إلى استقراء هذه المسألة والنظر في الآثار المنقولة في هذا الجهة، ثبوت أولا، ومن جهة هل يوجد من خالف في هذه المسألة يعني من الصحابة رضي الله عنهم؟ فيقوى القول الثاني هو عدم وجوب الكفارة مع يعني قوته بالأصل في هذا الباب وهو عدم وجوب شيء في الذمة مع ظاهر إطلاق القرآن. نعم.
قال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.
نعم. وإن مات وعليه صوم، يعني هذا فيه شيء محذوف، ولهذا في عبارة اللي هو المنتهى وغيره عبارتهم أحسن، قالوا: وإن مات وعليه صوم نذر. ها؟ صوم نذر، وإن مات وعليه نذر صوم، نعم، وإن مات عليه نذر صوم أو حج أو صلاة. وهذه عبارة أحسن الحقيقة، عبارة هذه أحسن وأوضح، لأنها واضحة في أنها النذر في الجميع، وإن كانت أيضا أو صلاة نذر على هذا أو صلاة نذر، فيكون في هذه العبارات أيضا شيء مقدر محذوف، وقوله مات وعليه صوم أي صوم نذر، حج نذر، اعتكاف نذر، أو صلاة، هذه صرح بالمقدر وهو النذر. استحب لوليه قضاؤه. هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف قوي. وإن مات وعليه صوم نذر أو نذر صوم، جمهور العلماء يقولون لا يقضى الصوم عن الميت سواء صوم نذر أو صوم وجب بالشرع مطلقا، هذا هو قولهم. والقول الثاني وهو مذهب أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام القيم ومروي عن عائشة بن عباس أنه يصام النذر عن الميت دون ما وجب بأصل الشرع إما وجوبا مستقرا كرمضان أو وجب لأمر عارض، وجب لأمر الشرع، وجب لم يجبه المكلف عن نفسه، لا، أوجبه الشارع، وهو كفارات صوم الكفارة مثلا، كفارة الوطن، كفارة الظهار، كفارة اليمين، وكذلك أيضا لحق بها أيام الميص إذا كان عليه صيام من عن بدل متعة الحج وليس عنده ما يشتري به هديا ومات مثلا ونحو ذلك، فقالوا إن هذه يطعم عنه كل ما كان واجبا بأصل الشرع سواء كان وجوبا راتبا أو وجوبا عارضا بإيجاب الشرع في الكفارات، فالمذهب يقولون إنه يطعم عنه في هذه الواجبات، وما أوجبه على نفسه هو ما أوجبه الشرعية مثل ماذا؟ النذر، فهذا يصام عنه. ونزلوا عليه حديث عائشة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا دليله ما رواه البخاري معلقا مجزوما به، ورواه مسلم موصولا: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فقالوا إن الإطلاق في حديث عائشة محمول على المقيد في خبر مسلم وهو عند البخاري معلقا مجزوما به، وأن المراد هنا وعليه صوم أي صوم نذر. والقول الثالث هو قول أبي ثور رحمه الله، وهو القول القديم للشافعي رحمه الله ورجحه جمع من الشافعية واختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه يصام على الميت كل صوم لعون الذي مات وعليه صيام. ثم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام مات وعليه صيام، تخصيصه بصيام النذر مخالف للظاهر ولا دليل عليه، بل إن صوم رمضان أدخل في هذا الحديث من صوم النذر أليس كذلك؟ حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم، أيهما الأكثر، أيهما الأكثر في لزوم الذمة للصوم، من يموت عليه صوم نذر أو من يموت عليه صوم من رمضان؟ من رمضان، من صوم رمضان. يعني في الغالب أن الكثير هو صوم رمضان. النذر صحيح يوجد، لكن هو إذا نسبت إليه قليل، فيبعد أن يقال إن المراد به صوم النذر دون صوم رمضان. ثم إطلاق الحديث، إطلاق الحديث في هذا، ومن قيد لا دليل. أما تلك فالأخبار جاءت بعضها مطلق وبعضها مقيد، إنما هو وقع عيان، وقع عيان في هذه الحالة يمكن يخصص بها مع هذا الإطلاق، ولأن هذا الحديث بمثابة سنة مستقرة وقاعدة مضطردة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ما يتعلق الصوم واضح. والحج هذا ورد فيه السنة، هذا لا إشكال، وهو الحج وثبت أخبار الصحيحين وغيرها، أريت لو كان على أمك دين. والاعتكاف، الاعتكاف فيه خلاف، المذهب أيضا يقولون كذلك، وهو جاء عن بعض الصحابة، جاء عن بعض الصحابة، وجاء عن ابن عباس أيضا أن امرأة سألت، أو أن رجلا سأل ابن عباس أن أمه أو أخته نذرت أن تمشي إلى قباء فقال امشي عنها. وروى البخاري عن ابن عمر أن رجلا نذر أن يصلي قال صل عن أم أن نذرت من صلي قال صلي عنها، هذا في الصلاة. والصواب في هذه المسائل أن يوقف على الدليل، إما بالعموم كما في الصوم أو ما ورد في الحج وفي حكم العمرة، أما الصلاة والاعتكاف فلا دليل على شيء من ذلك. وما جاء عن الصحابة في هذا مثل ما تقدم اختلفت النقول، مثل ما جاء أيضا عن ابن عباس مسألة الصوم، لا أنه ابن عباس قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وجاء عنه ما يدل على التفريق بين الصوم النذر وصوم رمضان. وجاء في حديث ابن عمر أن من مات وعليه صيام وطعم عنه كل يوم مسكين، رواه الترمذي ضعيف، لكن الآثار في هذا البعض من الصحابة مختلفة، فلهذا لا يمكن أن يلزم بشيء في هذه المسألة مع عموم النص الوارد في هذا الباب في عموم الصيام ليقضى الميت، وأنه لا دليل على أنه يصلى، كما أنه لو مات عليه صلاة فرض مثلا، إنسان فرض وظنه مريض نحو ذلك ترك صلوات، نقول لا يصلى عنه، إن كان عامدا هذا لا يصلى عنه، وإن كان جاهلا بهذا مثل إنسان مريض ترك الصلاة يظن لا يصلى عليه، وفي هذه الحال خاصة بعضهم يظن صار متلطخ بالنجاسة مثلا في حال مرض نحو ذلك لا يصلي، أو فهذا أمره إلى الله، إن كان يعذر بجهله فهو معذور. وكذلك الاعتكاف والعبادة الأصل فيها التوقيف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
صحيح أن يقضى عنه جميع الصيام النذر والشرط،
هذا هو الأظهر لعموم الدليل، لكن ليس بواجب على قول الجمهور، لأنه لا يمكن يستحمل إنسان وزر إنسان آخر، وجاء في رواية إن شاء، لكن لا تثبت عند البزار، وابن حزم قال يجب ذلك، لكن قوله ضعيف، لا وجوب ولا تزر واجب أخرى، فلا يجب، فإن شاء صام عنه وإن شاء اقتسم الصيام، على خلاف في بعض هذه المسائل، ثم تختلف هذه عدلها بحث آخر ممكن نتيسر بعد مزيد بحث إشارة إليها، خاصة بعض ما يجب على الميت قد يكون صوم رمضان وقد يكون مثلا صوم كفارة، وصوم كفارة هذا قد يكون مثلا يجب فيه التتابع، قد لا يجب فيه التتابع، هل إذا وجب فيه التتابع يجب أن يصوم عنه واحد أو يجوز أن يصوم عنه جمع مثلا؟ فالمذهب غير ذلك أنه لا يجزى عنه إلا صيام واحد، ولا يجزى يصوم عنه اثنان، بل يصوم واحد، لأن ما كان شرطه التتابع فكان يجب أن يكون أداؤه على جهة التتابع. أما إذا كان هذا الصوم ليس واجب التتابع فهذا مثل صوم رمضان ونحو ذلك. وكذلك أيضا إذا كان صوما نذر صوم شهر ليس شهرا معينا مثلا فكذلك. وهذا أيضا ينبغي يكون في الصوم إذا كان الصوم في الذمة، ينبغي يكون الصوم ليس نذرا معينا، إذا كان نذر صوم في الذمة. أما إذا كان معين نذر صوم في الذمة ثم أمكنه أن يصوم، أما إذا نذر صوما في الذمة ولم يمكنه أن يصوم في هذه الحالة لا يقضى عنه. إنسان قال لله علي أن أصوم شهرا كذا، أطلق في الذمة ما قيد لا شهر، ثم مات في يومه، هل أمكن الصوم ولا ما أمكنه؟ ما أمكن الصوم، إذن لا لم يجب عليه شيء، والواجب بأصل الشرع يسقط إذا لم يكنه. فكذلك ما أوجبه نذرا، لو قال لله علي أن أصوم شهرا فمضى نصف شهر فمات، كم يصام عنه؟
نصف،
نصف عنه 15 يوم، مضى شهر يصام جميع الشهر، وأمكنه ذلك، أمكنه ذلك، هذا قيده في الصوم. في الحج قالوا يجب الحج ولو لم يمكنه، فرقوا بين الحج والصوم، ينظر في هذا الدين. لو قال لله علي أن أحج فمات قبل أن يدرك الحج، قالوا إنه يجب، قالوا إنه يجوز الصوم عنه والحج عنه بخلاف الصوم ولو لم يمكن الحج، قالوا لأن الحج يجوز عن الحي في حال حياته بخلاف الصوم، يجوز عن الحي في حال حياته، والنبي عليه السلام أذن لمن استأذنه قال إن أبي شيخ كبير، فقالوا إنه يجوز عنه في حال حياته، لكن ينظر في هذا الفرق. فالمقصود أنه لا بد أن يمكنه أن تحصل مدة يمكنه فيها أن يصوم إذا كان صوما كما تقدم في الذمة. أما إذا كان معينا فهذا إذا لم يدركه مثل قال لله علي أن أصوم شهر محرم فمات في ذي الحجة، في هذه الحالة لا يجب، لأن شهر معين لم يدركه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.